لا أنت ثقة ولا غير؟ أنت ثقة؟ قل إن شاء الله. طيب زميلك على يمينك ثقة؟ ربما أتحدث الآن حديثا فيحفظ مني أكثر مما تحفظ أنت، ربما تغفل أنت أو تجيك كلمة تفكر في معناها وتغفل عن بقية الكلمات. فما دام هذا المخالف الزائد لا ينافي زيادة لا تنافي زيادته ما أثبته الآخر فهي مقبولة، كما لو رواها ابتداء. أنا الآن إذا سألتكم عن درس أمس وجدت أن بعضكم أحفظ من الآخر، مع أنكم كلكم إن شاء الله ثقات، ما هو واقع هذا؟ طيب حتى لو اختلف ما دام ثقة، لأنك لو أسقطت هذه الزيادة وهي لا تنافي الثقات مشكل. هذا ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، تسقط شيء يغلب على الظن أن الرسول قاله، المسألة ما هي هي. لو كان المسألة مجرد تفضيل قول على قول أو رواية هذا الأمر، لكن سيثبت بها حكم شرعي أو يلغى. نعم ما بعد جامد لك الله خير. نعم نعم أصل الموضوع ما أدخل ولا في الضعيف، الموضوع ما هو حديث إطلاقا. لا ما هو حديث، ما يصح نسبة للرسول. لا يقول حديث لأنه حديث، أنا معك أحدثه كلامي معك حديث، لكن ينسب للرسول وليس بشيء. كيف نقسم الحديث المنسوب للرسول إلى وهو موضوع مكتوب على الرسول أصلا ليس بحديث؟ الوقت طيب، يلا من صاحب أصول الفقه؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى تكون زيادة الثقة مقبولة؟
إذا تكون زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف له أوثق منه.
إذا
لم يخالف منه أوثق
منه. نعم صحيح، تكون مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق. إذا خالف الثقة غيره مع كون المخالف ثقة، أيهما المحفوظ؟ الراجح محفوظ والمرجوح شاذ. أحسنت آدم. إذا خالف الثقة غيره وهو ضعيف المخالف، حديث الثقة هو المعروف وحديث ضعيف ذاك منكر. تمام. طيب الغرابة تكون في أصل السند وتكون في أثناء السند، خذناها. إذا كان في أصل السند ماذا يسمى؟ نعم نعم. وفي أثنائه يسمى فردا مطلقا إذا كان في أول سنة، في أصل السنة. في أثنائه يسمى فردا نسبيا لأنه فرد بالنسبة للراوي مثلا. نعم. كم أخذنا من النوع؟ أنا عندي حسب التقييم مقابل المنكر 13 نوع. نعم؟ طيب. ثم قال المؤلف: وتتبع الطرق لذلك. أي أحسن. قال المؤلف: والفرد النسبي إن وافقه يعني غيره فهو المتابع، فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. عندنا متابعة وعندنا شاهد. فالفرد النسبي وهو أن ينفرد الراوي بالرواية عن شيخ. انتبه، مثل روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، لكن انفرد رقم اثنين عن الثالث لم يروي الحديث عنه سواه، وللثالث تلاميذ كثيرون، الثالث له تلاميذ كثيرون، انفرد أحد التلاميذ بحديث عن هذا الشيخ، نسميه إيش؟ نسميه فردا نسبيا، لأن الفردية فيه باعتبار رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ. طيب، انفراد التلميذ عن شيخه بحديث لم يروه بقية أقرانه، يعني بقية التلاميذ، يوجب الشك فيه، أليس كذلك؟ وجه الشك أننا نعلم أن رجال الإسناد حريصون جدا على الرواية عن مشايخهم، فلماذا انفرد هذا التلميذ عن بقية التلاميذ بهذا الحديث؟ هل التلاميذ غائبون؟ لماذا ينفرد؟ إذن لأنه وهم. فلذلك كان الفرد النسبي من أقسام الضعيف. لكن إذا وجد موافق له، يعني أن هذا الذي انفرد عن الشيخ تتبعنا الطرق ثم وجدنا تلميذا آخر قد يكون بعيدا عن التلاميذ روى هذا الحديث عن الشيخ، نسميه المتابع، فيقال تابعه فلان في كذا وكذا. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يعني افرض ان هذا الشيخ المحدث يحدث الناس في مجتمع كمجتمعنا هذا ويقول عنه، في مكان اخر دعاه شخص الى وليمه وتبعه واحد من التلاميذ وحدث بحديث لم يحدث به الجمهور، من رواه عنه؟ تلميذ. لكن وجدنا في القوم الذين حضروا وجدنا شخصا روى الحديث عن الشيخ، نسمي هذا الراوي متابع، يعني أنه تابع التلميذ في الرواية عن هذا الشيخ. حينئذ يقوى الحديث أو لا؟ يقوى لا شك، لأنه بدل أن كنا نظن أنه لم يروه عنه إلا واحد من بين سائر التلاميذ صار الآن يروي عنه اثنان فيقوى الحديث. ولهذا تجدون في البخاري كثيرا أكثر من مسلم، تجدون إذا انتهى من الحديث قال تابعه فلان وفلان في فلان، أي في الرواية عنه. والبخاري رحمه الله يأتي بهذه المتابعات لا لأن الحديث غير صحيح، لأن حديثه صحيح، لكن من باب التقوية، أو لعل أحدا علل الحديث بانفراد هذا الراوي به فيأتي بالمتابع تقوية له. كلام مصطلح على الحديث معروف الآن. طيب، ما الذي يحتاج إلى متابع؟ الفرد النسبي يحتاج إلى متابع، ولماذا؟ لأن انفراد أحد التلاميذ بهذا الحديث عن بقية التلاميذ يوجب الشك في صحته. فإذا تتبعنا طرق الحديث ووجدنا من روى هذا الحديث بعينه عن هذا الشيخ سمينا هذا الراوي ايش؟ متابع. والمتابعة يقوى بها الحديث. طيب، يقول وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. هذا إذا وجد متن يشبهه لكن من غير الطريق، يعني جاء من طريق آخر بإسناد آخر لكن يشبه الفرد النسبي، يسمى هذا الشاهد، بمنزلة الشاهد في الدعاوي. الشاهد في الدعاوي يقوي جانب من؟ المدعي. فهذا الذي انفرد عن شيخه ولم نجد له متابعا في السند، لكن وجدنا حديثا يشبهه روي من طريق آخر، نسمي هذا الحديث شاهدا، نسميه شاهد. مثال ذلك روي هذا الحديث بالطريق الفرد النسبي عن عمر بن الخطاب، ثم روي حديث يشبهه من طريق آخر عن ابن عباس، يكون هذا شاهدا. وكذلك لو روي عن عمر لكن من طريق آخر مستقل عن الطريق الأول الذي حصلت فيه الفردية فإنه يسمى أيضا شاهد. فصار الآن عندنا متابع وشاهد، ومتى نحتاج إليهما؟ في الفرد النسبي، وإنما كنا محتاجين لهما لأن الفرد النسبي يوجب انفراد الراوي به الشك في صحته. إذن الشاهد والمتابع نحتاج إليهما في الغريب، في كل أقسام الغريب ولا في الفرد النسبي فقط؟ في الفرد النسبي فقط. ثم قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. وهذا من مصطلح الحديث. ما هو الاعتبار؟ أصل الاعتبار مأخوذ من العبور وهو التجاوز، ومنه قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعبر الإنسان من حالهم إلى حال تشبهها فيتعظ. الاعتبار أنك تتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث في أي كتاب؟ في كتب الأحاديث المسندة، في كتب الأحاديث المسندة. وأن تعرفون كتب الأحاديث المسندة هي التي يروي المخرج الحديث فيها عن طريق إيش؟ السند. ليس يقول عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر السند. فتتبع الطرق إنما يكون بتتبع إيش؟ الكتب المسندة، الكتب المسندة اتبعها الإنسان. وهذا يدل على أن الاعتبار أمر شاق ليس بسهل، لا بد تحضر كل الكتب المسندة، الكتب الستة وغير الكتب الستة، من أجل إيش؟ أن تتتبع هل لهذا الحديث شاهد أو متابع. واضح؟ إذن الاعتبار، الاعتبار في الواقع من أشق ما يكون. لا بد يكون عندك جميع كتب الحديث المسندة، ولا بد تراجعها من أولها إلى آخرها. ومن ثم احتجنا إلى الكمبيوتر، صح؟ عجيب. نعم، الكمبيوتر يسهل لك، اضرب أي اطلب منه أي كلمة إذا كانت معبات فيه، يقول يطلع أهلك، يقول هذه موجودة في البخاري في مسلم في أبي داود في النسائي في ابن ماجه في مسند أحمد، كل المعبى فيه. لو تعبي فيها الكتاب قال لك الكلمة هذه موجودة في كتاب الفلاني بالرقم والصفحة. ولهذا يعتبر عصر الكمبيوتر عصر الراحة، عصر الراحة. حتى الآن بدأوا يحطون كمبيوتر يقسم لك الفرائض، حط في أي مسألة فرضية ولو في المناسخات الطويلة العريضة، نعم، يطلع أهلك. وهذه من نعمة الله، وهي حسنة من جهة الراحة، لكنها بالنسبة للفرائض سيئة، سيئة بالنسبة للفرائض، لأنها تقتل الفكر تماما. يبقى الإنسان كأن أسطوانة بس، أضرب هذا الزر يطلع لك المسألة وقسمتها. ولهذا أنا قلت لبعض الإخوان الذي أخرجوا كمبيوتر في الفرائض لتظاهر أنك أسأت إلى الناس أكثر مما أحسنت إليه. الآن ستقتل الطلاب خلاص. أي طالب يحتاج إلى مسألة فرضية نعم يجيب الكمبيوتر ومشي. صحيح يريح القضاة مثلا القضاة في المحاكم القادمة هو راح يعمل له مناسقة تبلغ مئات الألوف. الكمبيوتر صحيح يسهل وطيب لكن بالنسبة للطالب غير صحيح. مثل ما نقول بالآلة الحاسبة الآن أفسدت الناس الآلة الحاسبة بدل ما يكتب مسائل بيده نعم يكتب علامة زائد علامة ناقص وعلامة قسم وعلامة تساوي وينتهي. هذا غلط. على كل حال الواقع أن علم الحديث يحتاج إلى الكمبيوتر وفيه راحة ولا يضر مسألة أنه يكفيك العناء بالنسبة للمراجعة هذا طيب. ولهذا انظروا الآن إلى المعجم المفهرس كيف ريح الناس. كان أول الإنسان إذا أراد حديث يطالع في البخاري مستقل في مسلم مستقل في أبي مستقل. الآن كل شيء مجمع له ما عليه إلا أن يضبط الصفحات ويرجع إليه. إذن عندنا الآن في هذا الدرس كم من نوع؟ ثلاثة: المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب ثم قال المؤلف ثم المقبول إيش ها هل فإنت الفرد النسبي؟ الفرد النسبي من فرد به أحد التلاميذ عن شيء عرفت ولا لا؟ طيب كونه ينفرد به من بقية التلاميذ يوجب الشك في ثبوت. تتبعنا الطرق يعني أخذنا كتب الحديث جئنا بالبخاري والمسلم كل كتب الحديث المسندة وكنا ندور هل أحد تابع هذا التلميذ في شيخه فرواه عنه أو لا. هذا يسمى هذا يعني أن تفتش في الكتب هل أحد تابع هذا التلميذ في الرواية عن الشيخ أو هل روي حديث آخر يشبهه. يسمى هذا الاعتبار يعني سواء بحثنا عن المتابع أو بحثنا عن الشاهد كل هذا يسمى الاعتبار. وفي الحقيقة أن فائدته أي اعتبار فائدته إزالة الوهم في تضعيف هذا الذي انفرد بالأخذ عن شيخه. واضح؟ طيب نعم لا بس هو يعتبر من الشواهد لما كان شاهدا فيه من الجمل فيقال مثل ولبعضه شواهد لكن في الواقع أنه إذا وجد شواهد لبعضه صار أقوى مما لو لم يوجد له شواهد إطلاقا. فالشاهد إما أن يكون كاملا أو لجزء من الحديث وعلى كل حال فهو يقوي الحديث نعم يرفعه لا شك لكن عاد لا بد أن يزداد قوة. في أشياء في أحاديث ضعيفة بارك الله فيكم في أحاديث ضعيفة يشهد لها الواقع وخصوصا ما يذكر في أشراط الساعة وفي الملاحم تجد أحاديث ضعيفة سندا لكن يشهد لها الواقع. مثلا يكرم الرجل صديقة ويهين أباه مثلا هذا ورد في الحديث سند ضعيف لكن الواقع يشهد له. ولهذا إذا رجعت إلى الكتب المؤلفة في أشراط الساعة وجدت فيها أحاديث كثيرة ضعيفة لكن طبقها على الواقع تجده يشهد لها. فهل نقول إن هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة؟ أنت إذا قلت ذلك فمعنى ذلك أنك صححت نسبتها إلى من؟ إلى الرسول وهذا خطر. بل تقول هي ضعيفة لكن الواقع يشهد لما جاء فيها ولا تقل يشهد لأنها مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بلى. إلا هو يعتبر من حديث، لكنه هو من أنواع الحديث، من أنواع المصطلح. نعم. اي نعم هو هكذا، لكن لا ليس صحيحا بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام. ما دام الطريق الى الرسول ضعيفه ما يمكن نجزم بان الرسول قالها او يغلب على ظننا، لكن نقول الواقع شاهد بذلك فقط. ما محمد نعم اي هو على كل حال حديث ضعيف سند، ولكن النووي رحمه الله أدخله في الأربعين النووي، وهو وله شواهد في القرآن والسنة، حتى في القرآن ما يشهد له وفي السنة أيضا ما يشهد له. نعم عبد الله. نعم هذا غرابة نسبية. اي نعم نجي لليمين لأن يقولون دائما اهل يسار. نعم يلا. اي نعم 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 ربما يكون شاذ المتن، ومثلوا له بحديث النهي عصوم يوم السبت، فإنه شاذ المتن. نعم بعض العلماء يقول لا نحكم بالشذوذ لأنه يمكن الجمع بينه وبين ما دل على جواز صوم السبت بأن يكون النهي عن إفراده، لكن ظاهره لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم العموم، فهو من حيث العموم لا شك في شذوذه من مخالفة الحديث الثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فقالت إنها صائمة، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قالت صمين غدا؟ قالت لا. قال أفطر. إيش ثم؟
فهو المحكم.
نعم. مختلف في الكسر.
مختلف الحديث أو لا، وكذا كنت أفطر فهو الناسك والآخر منسوخ، وإلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المتابعة والشهادة والاعتبار، وكلها تتعلق بالفرد المسلم. فالمتابعة أن يتابع الفرد النسبي شخص آخر في الأخذ عن شيخه، هذه تسمى متابعة ويقوى بها الفرد. والشاهد إيش؟ أن يوجد حديث آخر يشهد لهذا الفرد، وذلك بموافقته له في المعنى. والثالث الاعتبار، تتبع الطرق في المسانيد لينظر هل لهذا الفرد متابع أو شاهد، وكل هذه الثلاثة تتعلق بالفرد النسبي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول. ما هو المقبول؟ ما سوى الضعيف، هذا المقبول. فيشمل أربعة أشياء: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والمتواتر أيضا أضيفه إلى هذا خمسة. إذن المقبول ما سوى المتواتر، المقبول هو المتواتر وما سوى الضعيف من الأحاد. أفهمتم الآن؟ هذا المقبول. يقول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المحكم يعني المتقن الذي لم يدخله ما يغيره، لأنه سالم من المعارضة. والمعارضة والمراد بالمعارضة هنا المعارضة التامة التي يكون بها التعارض من كل وجه. انتبهوا لكلامنا، لأن هناك معارضة ليست تامة، مثل أن يكون الحديث يأتي حديث عام ثم يأتي حديث يخصصه، فالمخصص هنا معارض لا شك، لأنه منع عموم الأول، لكن المعارضة هذه تامة ولا غير تامة؟ غير تامة. هذه سهلة، يخصص العام بالخاص، لكن المراد المعارضة تامة. وما هي المعارضة التامة؟ التي لا يمكن نعم المقابلة من كل وجه. المعارضة التامة هي المقابلة من كل وجه. إذا سلم الحديث المقبول من المعارضة فهو المحكم، يعني المتقن، وهذا المحكم غير المحكم في كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لأن المراد بالآية، المراد بالمحكمات في الآية التي معناها واضح، والمتشابه التي معناها خفي. أما هنا فهو السالم من المعارضة. فإذا قيل لك ما هو المحكم في مصطلح الحديث، تقول هو السالم من المعارضة. فإن وجد معارضة، يقول مؤلف: إن عورض بمثله، إن عورض بمثله أي بمثل سندا وصحة، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا أمكن الجمع بين المتعارضين سمي مختلف الحديث. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وقال: فر من المجنون فرارة من الأسد، فر من المجنون فرارة من الأسد. فهل هذا تعارض تام أو تعارض خاص؟ نعم، قال بعض العلماء إنه تعارض تام وحينئذ يحتاج إلى الجمع، وقيل إنه تعارض خاص، وأن قوله لا عدوى إلا في الجدام، ويكون فر من المجلوم هذا خاص يخصص به قوله يخصص به قوله لا عدوى، وحينئذ لا يكون هناك معارضة، لأن المعارضة هنا معارضة غير تامة، إذ أن هذا خاص في الجدام لشدة عدوى، واللفظ الأول لا عدوى عام في كل الأمراض. وبناء على ذلك لا نحتاج إلى تكلف الجمع. وأما من قال إن بينهم معارضة وفي النفس منه شيء هذا القول، فإنهم يقولون الجمع أن هذا لتوقي الأسباب، فر من المجذوم لتوقي الأسباب، ولا عدوى لنفي سريان العدوى بنفسها كما كانوا يعتقدون ذلك في الجاهلية. المهم إذا أمكن الجمع فإنه يسمى مختلف الحديث، وقد ألف فيه العلماء كابن قتيبة جمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في كتاب ثم جمع بينه، لكن من هذه الأحاديث ما ليس فيه التعارض التام ولكن حسب فهمه. ويشبه هذا الفن، يشبه صنيع من ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة، ومنهم الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمير صاحب أضواء البيان، كتب رسالة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، جمع الآيات التي فيها التي ظاهرة التعارض وألف بينها. طيب، هذا يقول: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا، يعني إن لم يمكن الجمع نعدل إلى المرحلة الثانية. قال: وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر والآخر منسوخ. نعم، إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع فماذا نصنع؟ ننظر في التاريخ. إذا علمنا المتأخر فهو ناسخ والأول منسوخ، وحينئذ نلغي حكم الأول المنسوخ، نغيب الكلية، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل. ولهذا تجب العناية في محاولة إمكان الجمع، تجب العناية في محاولة إمكان الجمع، لئلا نلغي نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتقد ابن القيم رحمه الله ما يدعيه كثير من العلماء في آيات متعددة أنها منسوخة، كلما جاءت آيات العفو عن المعارضين قالوا هذه نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف، فجعلوا المنسوخات كثيرة، مع أن يقول شيخ ابن القيم رحمه الله: لو تأملت الآيات المنسوخة لوجدتها قليلة جدا بالنسبة لما يدعيها هؤلاء. فالآن نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله إذا عجزوا هم بأنفسهم عن الجمع بين الأحاديث قالوا هذا منسوخ وهذا حرام. لا بد أن يتثبت الإنسان ويعرف أنه لا يمكن الجمع إطلاقا، حينئذ يعدل إلى النسخ متى إن ثبت التاريخ. وعلى هذا فالنسخ يشترط له شرطان: الشرط الأول تعذر الجمع بين النصين، والشرط الثاني العلم بتأخر أحدهما عن الآخر. يقول رحمه الله: وإلا فالترجيح، يعني وإلا لم نعلم التاريخ عدلنا إلى الترجيح، أيهما أرجح؟ فماذا نقدم؟ طبعا نقدم الراجح، والمرجوح يكون وهما من الراوي أو لأي سبب من الأسباب. فإن لم يمكننا ذلك، يقول: ثم التوقف. كيف التوقف؟ يعني أننا لا نحكم بهذا ولا بهذا، نتوقف. وهل توقفنا لأن الشرع لم يبين، أو توقفنا لقصورنا؟ الثاني، لأننا نعلم أنه لا يوجد مسألة من مسائل الشرع إلا وهي مبينة لكن تخفى على بعض الناس ومقل ومستكثر. والدليل على أنه ما من مسألة إلا وهي مبينة قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولو كان شيء خفيا لكان الدين لم يكمل. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما يوجد من النصوص المتعارضة سواء من الكتاب أو من السنة ويعجز الإنسان عن الجمع بينها ويعجز عن إثبات النسخ، فإنه يجب عليه أن يعدل الترجيح، فإن لم يمكن فالتوقف. ولا يعني ذلك أن النصوص نفسها متعارضة وتعذرت فيها المراحل المذكورة، بل هذا يعني أن فهم الإنسان كان قاصرا. طيب، فالمراحل إذن: أولا إذا لم يعارض المقبول فهو محكم، إذا عورض بمثله وأمكن الجمع وجب، إذا لم يمكن الجمع عدلنا إلى النسخ إن ثبت التاريخ، إذا لم يمكن القول بالنسخ أخذنا بالترجيح، إذا لم يمكن فالتوقف. هذه خمسة أنواع لا بد أن تعرفها. أما الأمثلة فكثيرة تمر بنا وتمر بكم، وهذا الكتاب ما علمنا أولا المقصود منه إثبات القواعد. احفظ هذه القواعد في ذهنك، وأي شيء يمر عليك طبق عليه.
بين التوقف بين الترجيح والنسخ تشاور.
نعم.
هل هناك فرق
بينهم؟ إيه نعم.
انقضاء احد النصب لكلاهم
عندنا نص. لكن نسخ الغين المنسوخ ابطالا له، يعني الشرع ابطله، اما الترجيح فهو بحسب ظننا. ولهذا ربما نحن ربما نرجح نحن حديثا وغيرنا يرجح حديث الآخر، أو ربما يتبين لنا فيما بعد أن الترجيح وهم. لا، نسخ معلوم التاريخ
أكيد، النسخ أكيد،
هي أكيد أكيد، والشرع هو الذي أبطل بنفسه مو نحن. نعم، يعني مثلا عندك حديث ابن عباس في ميمونة أنه أن الرسول تزوجها محرما، وحديث ميمونة نفسها وأبي رافع أنه تزوجها حلال، هذا تعارض، فنرجح حديث أبي رافع وحديث ميمونة، وذاك نقول باطل أصلا، أصلا ما ثبت. النسخ يكون الأول ثابتا ثم النسخ. نعم، واضح الآن؟ فصار الفرق من وجهين، الأول الترجيح ما نفي أيهما الثابت، إلا حسب ظننا رجحنا أحدهما، والنسخ نعلم أن المسوخ ثابت ثم نسخ. الثاني أن الترجيح قد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة للمرجح، وقد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة لغيره. نعم، نعم.
فهل يقصد الإمام بن حجر التوقف، يعني عدم العمل بهذين الحديثين بحيث يتساقطان بمجرد تعارض بعد أن لم يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح ولا النسخ، أم هو يقصد إلى أن يأتي من يعيد؟
هذا قصده، هذا قصده، نتوقف حتى يتبين
كلام الأحناف.
لا، ضعيف كلام الأحناف، لأننا إذا قلنا يتساقطان معنى حكمنا عليهما بعدم الصحة في كليهما، ولكنه ليس إلينا هذا، نحن نقول بالتوقف، وفرق بين التوقف والإسقاط. نعم،
قول ثم المقبول.
نعم،
ثم بعد ذلك يقول ثم المردود الذي قبله
العطف على ما سبق من هذا، لا كل ما سبق، لأن هذه التابع سلسلة واحدة،
كل ما سبق
يعني ثم بعد أن بحثنا في هذه المسائل نبحث في المقبول. أخذ بكونه فقيرا، اغتنى الآن بما أخذه باستحقاق الفقر، هل يعطى لطلب العلم؟ نعم يعطى، ولهذا القاعدة عند الفقهاء في هذا قالوا من كان فيه سببان أخذ بهم. صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون بسقط أو فحل، والسقط إما أن يكون من مجاز السند من مصنف أو من آخره بعد الترجيح أو غير ذلك، فالأول معلق والثاني مرسل، والثالث إن كان اثنين متصاعدا مع التوالي فهو المحضر، وإما كان ثم قد يكون واضحا او خفيا، فالاول يضبط بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التاريخ، والثاني مدلس ويرد بصيغه تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي
المرسل
وكذا المرسل الخفي للمعاصي لم يلقى.
بس بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف فيما سبق: ثم المقبول إلى آخر. فلنسأل الآن: ما هو الحديث المحكم؟ أبيد المقبول السالم من المعارض، المقبول السالم من المعارض، نعرف في مصطلح الحديث المقول السالم المعارض. طيب، ما هو مختلف الحديث خالد؟
مختلف الحديث أن يعارض الحديث بمثله ويمكن الجمع بينهما.
نعم. المحادث المختلف الحديث هو الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع. طيب ما هو النسخ؟ يعني رفع الحكم بدليل متأخر، كذا رفع الحكم بدليل متأخر. طيب في تعريف آخر، حنا أقول التعريف إذا صار المعنى واحد ما في معنى. رفع الحكم بدليل متأخر هذا الناسخ، يعني قال إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ والأول منسوخ. طيب إذا لم نعلم، لأن من شروط النسخ أن نعلم التاريخ، فإذا لم نعلم، نعم سلم، إذا لم نعلم التاريخ رجعنا للترجيح. طيب إذا لم يتبين الراجح نتوقف. طيب هل عدم تبين الراجح باعتبار الواقع أو باعتبار فهم الإنسان وعلمه؟ أسألك ما بنصلنا ويمكن وما يمكن، باعتبار الناظر في الأدلة. أما الأدلة نفسها فلا يمكن أن يوجد فيها تعارض، ليس فيه ترجيح ولا نسخ. واضح يا جماعة؟ ما هو الدليل على تعذر ذلك في الأدلة؟ كمال الدليل على تعذر ما يوجب التوقف في الأدلة باعتبار الأدلة. ما فهمت السؤال؟ هل فهمت جواب الأخ الطاهر؟ ماذا قال؟
قال أن يعني التوقف لا باعتبار واقع الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون متعارض في الواقع، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باعتبار قصور فهم
الإنسان أو علمه أو علمه. طيب فما هو الدليل على هذا؟ أنا أريد الدليل على ما قاله الطاهر.
أن يوجد من الأحاديث.
ما هو الدليل؟
الله عز وجل قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
خطأ. أنت حاضر أمس؟
لا حاضر.
بالقلب والقالب.
قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
وإذا كان يوجد تعارض حقيقة لم يكن من الدين كامل.
صحيح. اليوم أكملت لكم دينكم تدل على أنه ما في شيء خفي على الناس كلهم. هذا واحد. دليل آخر قد يكون أبين من هذا، وهذا دليل لا شك. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء، وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. طيب ثم نبدأ درس جديد. قال ثم المردود. كنت قلت لكم في الأول إن مصطلح الحديث مركب على شيء، ما هي؟ شروط الصحيح. شروط الصحيح كل المصطلح مركب عليه، يعني ما وجدت فيه الشروط وما اختلف فيه شرط منها كل هذا علم المصطلح. ولهذا الذي يتقن شروط الصحيح منطوقا ومفهوما فقد علم المصطلح. فالآن يقول ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط يعني سقط راوي فأكثر، وهذا يعود إلى إيش؟ إلى شرط اتصال السند. أو طعن، وهذا يعود إلى عدالة الراوي وحفظه. انتبهوا يا أخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شروط الصحيح. ثم المردود، والمردود ما هو؟ ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول. هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول، إما أن يكون سقط أو طعن. سقط في إيش؟ سقط في السند. فمثلا إذا كان السند متصلا رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة وسقط رقم اثنين، هذا سقط ولا لا؟ سقط رقم واحد، سقط رقم أربعة، سقط. طيب، أو طعن في من؟ أو طعن يعني في الراوي، إما في حفظه وإما في عدالته. على هذه الأخوة
في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات